وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من التائبين العابدين الحامدين السائحين الراكعين الساجدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدودك يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان عاشوراء يصام قبل رمضان، فلما نزل رمضان من شاء صام ومن شاء أفطر. حدثني محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: دخل عليه الأشعث وهو يطعم فقال: اليوم عاشوراء. فقال: كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فادن فكل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء، فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول مؤلف رحمه الله: باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل يلزم من هذا أن يكون المكتوب على الأمم الماضية والسابقة هو صيام رمضان نفس الشهر؟ ذكر الحافظ رحمه الله أن هذا ليس بلازم، ونقول الله أعلم أنه كتب الصيام بالجملة، لكن ما في دليل واضح أو قاطع على أن من قبلنا يصومون شهر رمضان. وفي قوله جل وعلا: كما كتب على الذين من قبلكم، يصدق بمجرد الكتابة سواء كتب عليهم رمضان أو غيره، فكتب كما كتب عليهم، يعني عليهم صيام وعلى هذه الأمة الصيام، ولا يلزم أن يكون نفس العدد وفي نفس الموضع وهو رمضان. وهذا فيه تسهيل على هذه الأمة، فإن الإنسان إذا عرف أن هذا مكتوب على من قبله هان عليه. الناس إذا اشتركوا في أمر ولو كان في شدة فإنه يهون، هذه طبيعة في بني آدم، يتعزى بعضهم ببعض. وأيضا يدل على أهمية الصيام وعلى فضله وأن الله تعالى يحبه، الشيء الذي يكتبه الله تعالى على الأمم جميعا يدل على أنه من الأمور الكبار التي يحبها الله جل وعلا. ثم ذكر فائدة الصيام وأنه ليس مجرد المشقة، وإنما المقصود التقوى. الإنسان إذا صام ومنع نفسه من الشهوات المباحة في الأصل لوجه الله جل وعلا، صار فيه تدريب للنفس على فطمها عن الشهوات المحبوبة لأجل الله جل وعلا، هذا فيه انتصار على النفس، تدرب يفطم نفسه عن الشهوات المحبوبة جدا وهي الطعام والشراب والنكاح. فإذا نجح فيها في فطمها عن هذه الشهوات الشديدة شديدة المحبة، يكون هذا سببا لفطمها عن الشهوات الأخرى المحرمة مطلقا كالزنا والخمر وما شابه ذلك. هذه الحديث تدل على أن عاشوراء كان فرضا، كان يجب صيامه فرضا ثم نسخ برمضان، لما فرض رمضان نسخ، هذا من باب التدرج. فالله جل وعلا حكيم عليم رحيم بعباده، فالأشياء الشاقة سواء في الواجبات أو المحرمات فإن المشروعية تأتي شيئا فشيئا تسهيلا على العباد، لتحريم الخمر مثل صيام رمضان فإنه يأتي بالتدريج، أولا فرض عليهم صوم يوم واحد في السنة، هذا سهل. ثم فرض عليهم صيام ثلاثة أيام كما في حديث معاذ عند أبي داود، أمر بالصيام يوم البيض ثلاثة أيام. ثم فرض رمضان على التخير، من شاء صام من شاء أفطر، ورغبهم في الصيام. ثم جاءهم الأمر بالصيام إلزاما، ولا يفطرون إلا ما بين المغرب والعشاء، وهذا أشد المراحل. ثم جاء التخفيف ليكون أسهل على النفوس. فانظر إلى هذا التدرج العظيم، يوم ثم ثلاثة، ثم رمضان على التخير، من شاء صام من شاء أطعم، ورغب وأن تصوموا خير لكم. ثم فرض شديدا يصوم الليل والنهار ولا يفطر إلا ما بين عشاءين، صلوا العشاء حرم عليهم الطعام والشراب، ومن نام قبل أن يفطر حرم عليه الفطر. هذا شد المراحل الرابعة. ثم جاء التخفيف، حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لأنه كان ممنوعا، وكلوا واشربوا حتى يتبين، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فجاء التخفيف بعد الشدة فصار هذا أسهل، ففرح به المؤمنون. ولو شاء الله لأبقاه على الشدة التي قبلها، ولكنه جل وعلا رحيم فيسر على عباده، وصار هذا أوقع في نفوسهم ففرحوا به. لو قال خالق، يعني الحديث هنا يدل على أن عاشوراء يصام أو يصوم أهل الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ هل بينهم تعارض؟ أنه قد يستشكر البعض ويقول، يعني لو كان معروفا عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصوم أهل الجاهلية معروف في مكة، لما يعني سأل اليهود لماذا تصومون هذا اليوم؟ كان معروفا عندهم فلا حاجة للسؤال. فوجه يعني السؤال اليهود، مع أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يعرفونه، يقول ما يلزم أنهم يعرفون السبب، قد يكونون توارثوا الصيام. لكن لو قلت للجاهلي لماذا تصوم هذا اليوم؟ قال وجدت أبائي يصومون فأنا أصوم. ما ليس بشرط أن يعرف السبب. فلما رأوا اليهود يصومون هذا اليوم سألوهم، لأنهم أهل الكتاب، فأجابوا، ذكروا السبب أنه نجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام وقومه، غرق فرعون وقومه. فليس يتعرض أن يصام في مكة ثم لما هاجروا سألوا اليهود.
قال رحمه الله: باب قوله تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عطاء رحمه الله: يفطر من المرض كله كما قال الله تعالى. وقال الحسن وإبراهيم رحمهما الله: في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس رضي الله عنه بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. قراءة العامة: يطيقونه، وهو أكثر. حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست بمنسوخة. هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فليطعمان مكان كل يوم مسكينا، فمن شهد منكم الشهر فليصم.
هذا عندنا باب مستقل، باب من شهد منكم. أياما معدودات، هذا فيه أيضا تخفيف لهذا الصيام تسهيلا على النفوس، أياما معدودات، يعني أيام قليلة معدودة تعد لقلتها حتى يخف على النفوس ويتشجع الناس على الصيام أياما معدودة، يعني قلائل. ولو شاء الله تعالى جعله أكثر، جعله شهرين ثلاثة أربعة، فالله سبحانه وتعالى يقول ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. فالله سبحانه وتعالى يذكر عباده برحمته فضله حتى يفرحوا وينشطوا ويحمدوا الله، فالله تعالى هو ربهم وهم عباده ويفرض ما يشاء. لو فرض عليهم شهرين هل يعترضون؟ ثلاثة أربعة خمسة نصف السنة يصوم يوم يفطر يوم أو يصوم شهر يفطر شهر؟ الله تعالى رب العباد يفرض ما شاء، وليس للعبد الاعتراض على ربه جل وعلا، ولكنه جل وعلا يذكر عباده أنه خفف عنهم ويسر عليهم، وأنه لو شاء لزادهم ولا يمنعه مانع جل وعلا. فالذي العبد الشكور هو الذي يسارع في طاعة الله مع الفرح والحمد والشكر، من جهة أن الله تعالى خفف عنه، من جهة أن الله تعالى ضاعف له الثواب، من جهة أن هذا العمل يصلحه دين ودنيا. فهذه الأعمال ليست لمجرد المشقة وإنما للإصلاح، لأن النفس لا تزكو إلا بالعمل والطاعة. النفس طبيعتها إن لم يعني تستقم وإن لم تحافظ على طاعة الله وإلا فسدت، لأن سريعة الفساد، فلا يحفظها إلا القيام بأمر الله والاستمرار على الطاعة والحذر من المعصية، وإلا فإن الفساد يسارع إلى النفس مسارعة عظيمة. إلا من أقامها على دين الله وجاهد في الله حق جهاده سلم من الشرور والفساد الذي يلحق بالنفس. فالمؤمن ينظر إلى الدين بهذا المنظار فيفرح يحمد الله ويشكره أن الله تعالى يزكيه ويطهره يوفقه يعينه يثيبه وقد خفف عليه ورحمه. أما والعياذ بالله ضعيف الإيمان فإنه لا ينظر إلى المشقة، لا ينظر إلا إلى المشقة، وجاء الصيام الله يعين جاء رمضان ويحرمنا من كذا وكذا، في ضيق صدره ويستثقل ويصوم متكرها، وربما يفطر والعياذ بالله، يعني تثاقل سنة وسنتين وثلاث، هذا التثاقل يعني يزداد والعياذ بالله، لأنه ذنب إلى ذنب معصي إلى معصي، حتى والعياذ بالله يصل به الحال إلى أن يفطر بدون عذر فيهلك والعياذ بالله. فينبغي المؤمن أن يستشعر المنة والنعمة التي أنعم الله بها حتى ينشط على أداء الطاعة مع الفرح، ويزيد الله جل وعلا نشاطا وفرحا ورغبة وحبا للخير حتى يجد لذته ونعيمه في طاعة الله جل وعلا، نسأل الله بفضله. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني في تقدير بلا شك، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فيه محذوف تقديره إيش؟ فأفطر، لأنه يعني قد لا يفطر المسافر فلا حاجة ما عليه عدة، فعدة يعني واجبة، فعدة أي واجبة، لكن لا شك أنه المعنى إذا أفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، لأن المسافر قد لا يفطر والمريض قد يتحامل ولا يفطر يصبر فلا يكون عليه عدة، فعدة أي واجبة من أيام أخر، عدد الأيام التي أفطرها. وعلى الذين يطيقونه، هذه قراءة الجمهور، يطيقونه أي يستطيعون الصيام، يطيقونه يعني يستطيعونه بدون مشقة. هذه الآية أول ما نزل في رمضان، وهي تفيد التخيير كما تقدم، المطيق للصوم مخير، شاء صام وهو أفضل، وإن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وهذا جائز. فمن تطوع خيرا، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، يعني عن كل يوم مسكين واحد، فمن تطوع خيرا يعني أطعم مسكينين أو أكثر فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم أي من الإطعام إن كنتم تعلمون. الجواب محذوف، إن كنتم تعلمون فصوموا، يعني وهذا كثيرا ما يحلف لدلالة السياق عليه، أنه الشرط لابد له من جواب، إن كنتم تعلمون هذا فبادروا إليه والزموه. وقال عطاء يفطر من المرض كله كما قال الله تعالى، يعني الآية ما فيها تحديد مرض دون آخر، لكن معلوم أن المرض أنواع، وأن الذي يبيح الفطر هو المرض الذي يحصل به مشقة، إما أن يزداد المرض أو يتلف عضو أو يموت أو يتأخر البرء. أما المرض اليسير مثل صداع خفيف وجع الضرس وأشياء ما له علاقة بالفطر، يعني سواء أفطر أو صام المرض ما له علاقة، لا يزيد ولا يتضرر، فمعلوم أن مثل هذا لا يبيح الفطر، لكن يبيحه من كان المرض الذي يحصل به الضرر. وقال الحسن إبراهيم رحمه الله في المرضع والحامل إذا خافت على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان، هذا أصح الأقوال في الحامل والمرضع، أنها ما عليها إلا القضاء على الإطلاق، سواء أفطرت خوفا على نفسها أو خوفا على الولد، لأن الحامل والمرضع قد لا يضرها الصوم، لكن يقال لها أنه إن الصيام يضر بالولد، يضعف الغذاء فيتضرر الجنين، أو المرضع إذا لم تفطر يقل اللبن فيتضرر الولد، أما هي فلا يضرها الصوم، وأحيانا يكون الضرر عليها هي، فسواء كان هكذا أو هكذا فالصواب أن عليها القضاء فقط دون الإطعام. لحديث أنس بن مالك الكعبي، وهو غير أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا آخر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد وضع شطر الصلاة والصوم عن المسافر والصوم عن الحبلى والمرضع. هذا واضح لأنه ما في قضاء، إن الله وضع شطر الصلاة والصوم عن المسافر، معروف أن الموضوع عن المسافر هو إيش؟ الصوم، يعني وجوب الصوم في رمضان، أنه له أن يفطر ويقضي، والمسافر يقضي بلا خلاف، وجعل الحبلى والمرضع مثل المسافر، والصوم عن الحبلى والمرضع، يعني وضع عنها الصوم مثل المسافر، وضع عنها الوجوب وتقضي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الإطعام، وإنما قال والصوم عن الحبلى والمرضع، فجعلها مثل المسافر، وضع عنها وجوب الصوم، ومعلوم أن المسافر يقضي بالإجماع، فكذلك الحبلى والمرضع تقضي، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإطعام. أما ما اشتهر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يجب الإطعام فهو ضعيف مخالف للسنة، ولو كان ثابتا عن ابن عباس رضي الله عنهما. الصواب أن المرضع، أن الحامل والمرضع ليس عليهما إلا القضاء فقط على كل حال. قال وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر، يقولون إذا أردت السن تكسر الباء، هذا على الأفصح، والكبر إذا أردت السن، إذا أردت الحجم تقول كبر، كبر مقتا عند الله، المراد به ضخامة الحجم، وإذا أردت السن تقول كبر بالكسر، هذا على الأفصح. فلما كبر فقد أطعم أنس رضي الله عنه بعدما كبر عاما وعامين كل يوم مسكين خبزا ولحما وأفطر، رأت العامة يطيقونه وهو أكثر، يعني هذه قراءة أكثر القراء، وهذا هو يعني هذا حكم الشيخ الكبير والشيخ، سواء قلنا الآية منسوخة أو أن غير منسوخة فالحكم ثابت، لكن هل يؤخذ من الآية أم لا هذا محل نظر، لأن بعض الصحابة قال منسوخة كما سيأتي في قول سلمة بن الأكوع وغيره رضي الله عنهما، وابن عباس رضي الله عنه يقول غير منسوخة، يقرأ يطوقونه يعني يطيقونه بشدة وتكلف، فالذي يطوقه يعني لا يطيق إلا بصعوبة مثل الشيخ الكبير، فإنه يكون مخيرا. لكن أكل المعروف الجمهور على أنها منسوخة، يعني الأكثر يقرون يطيقونه وأنها منسوخة بالآية التي بعد، لأن هذه كانت في عموم الناس، ثم جاءت الآية التي بعد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم شهرا فليصم، هذا الناسخ. الناسخ التخير، التخير قال في الألوة الثانية قال فمن شهد منكم شهرا فليصم. لكن على هذا نقول حتى لو يعني سلمنا على منسوخ، نقول الآية الأولى علم منها أو يعني تدل على أن الإطعام يعدل، إطعام مسكين يعدل صيام يوم، هذا هو اللي يفهم من الآية الأولى المنسوخة، لأن الله تعالى جعل إطعام المسكين يعدل صيام يوم، فمن كان قادر على الصيام فلا يجزي الفداء، هذا منسوخ. لكن من عجز فإن هذه ضرورة، يعني ما يمكن يصوم، هل يمكن يصوم مع العجز؟ إنسان شيخ كبير ما يستطيع، فهو فطره ضرورة، لأن الصيام يضره، معلوم أن الله تعالى ما جعل على عباده في الدين من حرج، إذن فطره ضرورة، فإذا حكمنا بفطره لأنه ضرورة فماذا يبقى؟ ما يبقى للإطعام، لأنه لا يمكن أن يقضي، لأن الحرم هذا لا يزول، ومثله المريض الذي لا يرجى برؤه، مثله لأنه ما يرجى الشفاء حتى يقال له تقضي إذا شفيت، يعني هذا الكبر والمرض المستديم هذا لا يرجى الشفاء ولا يستطيع أن يقضي أبدا، فإما أن يفطر بلا شيء لأن فطره ضرورة، أو يفطر ويقضي، أيهم أحسن؟ يفطر ويقضي، يفطر ويطعم. وهذا الذي فعله أنس رضي الله عنه، وهذا فعل صحابي ولم ينكر. لكن قل منسوخة غير منسوخة، قل هي منسوخة، هي منسوخة، كان آية التأخير منسوخة، لكن يفهم منها هذا الحكم أن صيام إطعام يوم يعدل صيام إطعام مسكين يعدل صيام يوم، فمن عجز فينتقل إلى البدل ضرورة، وهو أولى من ترك الأمر بكلية. المقرات يطوقونه، هذه الله أعلم هل هي شاذة أم لا، ما وقفت عليه، لو تشوف إبراهيم يطوقون هذه شقوا عنها أنفسهم.
قال رحمه الله: باب فمن شهد منكم الشهر فليصم. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة.
فدية ولا بالتنوية؟ عندنا بالتنوية. فمن شهد منكم شهر فليصم، ما معنى شهود الشهر؟ ما المراد بالشهود؟ الحضور، وليس مراد الرؤية، مراد الحضور، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى الفجر كما جاء عند أبي داود أشاهد فلان أشاهد فلان، يعني حاضر. فمن شاهد منكم الشهر يعني كان حاضرا، ضده المسافر، ضده المسافر. فمن شاهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فالمسافر غير حاضر، وإن كان قد يرى الهلال، فليس العبرة أو الحكم ليس معلقا برؤية الهلال لكل شخص أو لكل أحد، لأن المقصود الحضور والغيبة، فمن كان حاضرا في بلد من البلدان وجب عليه الصوم، ومن كان غائبا عن البلاد أو عن البلدان في سفر فإنه لا يجب عليه الصوم حتى لو كان مسافر يرى الهلال، لأن الحكم معلق بالحضور وليس بالرؤية.
حافظ قال ذكر في حديث العمر أنه قرأ فدية طعام بالإضافة ومساكين بلفظ الجمع في قراءة نافع وابن ذكوان. والباقون بتنوين فدية وتوحيد وتوحيد مسكين. حدثنا قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قال أبو عبد الله رحمه الله مات بكير قبل يزيد.
هذا مشهور الصحابة بن عمر رضي الله عنهما والسلمة كلهم يصرحون بأنها منسوخة.
قال رحمه الله باب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه وحدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم.
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. في هذا الحديث يعني صرح البراء رضي الله عنه أنهم كانوا لا يقربون النساء، فهل معناه أنهم يأكلون ويشربون قبل العشاء ولا يجامعون النساء، أو المراد أنهم لا يقربون النساء يعني ما عدا هذا الوقت، لأنه جاء في الحديث الآخر أنهم كانوا يعني تدل على أنه يجوز الجماع ما بين المغرب والعشاء إذا غربت الشمس وقبل صلاة العشاء يحل لهم الجماع، لأن عمر رضي الله عنه جاء إلى صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث معه ثم رجع فوجد امرأته فأراد أن يجامع قالت إني نمت، فقال فظنها تتحجج فجامعها. يعني هذا يدل على أنه يعني إذا لم تنم أنه يجوز أن يجامعها، يعني محتمل هذا وهذا، لكن أقرب الله أعلم أنه يعني هذا على سبيل المبالغة، لا يقربون النساء يعني على سبيل المبالغة إلا في ذلك الوقت القصير، وقد إنسان يعني ما يتمكن من الجماع في ذلك ويشتغل بطعامه وشرابه وكذا، فمحتمل أن هذا في وقت ثم أبيح في هذا الوقت، أنه في أول الأمر كانوا ما يجامعون أبدا يجوز يأكل ويشرب فقط ثم أبيح الجماع بعد ذلك، لكن هذا يحتاج إلى يعني أدلة صريحة، أمر محتمل. يخونون يختانون بمعنى يخونون، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي تخونون، يخون لأن الخيانة شيء خفي والجماع خفي، يكون يعني في الخفية ولا يظهر أمام الناس، فسمي خيانة من هذا لأجل هذا، لأن الخيانة هي المخالفة خفية، فكذلك هذا يجامع امرأته على وجه محرم والجماع خفية ما يظهر لأحد أنه يتعلق بالعورات، فالله تعالى جعل هذا سببا للتيسير، لما لم يصبروا عن النساء ووقعوا جامع عمر وجامع رجل آخر رضي الله عنهم جاء الفرج ونسخ الله جل وعلا هذا الحكم وأباح لهم الجماع إلى طلوع الفجر. من الكلام منها الطبري أن يثبتها ولا ينفيها. يعني يقول أن الطبري والقرطبي رحمه الله ينفون هذا القراء يطوقونه، يقولون هذه تفسير وليست قراءة.
قال رحمه الله: باب قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد إلى قوله يتقون العاكف المقيم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن الشعبي عن عدي رضي الله عنه قال: أخذ علي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبين، فلما أصبح قال: يا رسول الله جعلت تحت وسادتي. قال: إن وسادك إذا لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال: لا، بل هو سواد الليل وبياض النهار. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: وأنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ولم ينزل من الفجر، وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعده من الفجر، فعلموا أنما يعني الليل من النهار.
يعني يؤخذ من هذا الحديث أن من اجتهد وأخطأ على وجه يعذر فيه أنه ليس عليه شيء، ولا لا إثم ولا قضاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر عديا ولم يأمر أحدا بقضاء. معلوم أن الذي فهم أنه الحبل الأبيض والحبل الأسود أنه لا يتبين له النظر إلا بعد طلوع الفجر بوقت، من أول ما يبزغ الفجر ما تتبين الرؤية بدون أنوار، فهذا معناه أنه كان يأكل بعد طلوع الفجر، لكنه هذا خطأ لأن الآية ليست صريحة، يعني ما نزل من الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، نزلت هكذا أول الأمر فظنوا أنه الخيط المعروف الحبل، ثم بعد ذلك نزل من الفجر فعلم المراد، فقبل نزول من الفجر اجتهدوا وأخطأوا ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء. فمن جهل حكما على وجه يعذر فيه ليس عنده تفريط فإنه لا إثم ولا قضاء، إنه معذور. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنك لعريض القفا، زعم قوم أنه يعرض له بالغباء، عريض القفا يعني عريض الرقبة، وهذا غالبا ما يطلق على الغبي وكذا، لكن هذا غير صحيح. عريض القفا يعني يداعبه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يعني إذا كان الخيط الأسود والخيط الأبيض الذي هو في الأفق إذا كان تحت وسادك فإن وسادك العريض، والإنسان لماذا يعرض الوساد؟ لأجل طول الرقبة. قلنا إنك لعريض القفا يعني قفاك رقبتك طويلة جدا أن شملت الخيط الأبيض والخيط الأسود، هذا باب المداعبة يعني وبيان الأمر، وليس فيه النبي عليه الصلاة والسلام أجل من أن يعرض بشخص في الغباء، كان عليه الصلاة والسلام لا يواجه أحدا بما يكره، فكان لا يواجه حتى من أخطأ في حقه عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره؟ فلا شك أن هذا قول مردود. نعم، فرح بإسلامه عليه الصلاة والسلام، أرجو أن يأتي الله بأن يضع يده في يدي كما في قصة إسلامه رضي الله عنه، فلا شك أن هذا يعني يقال حتى يبين أنه قول باطل ولا يعول عليه. فلو قالها شخص من أحد الناس لآخر وعلى وجه يعني بأمر يعذر فيه لم يفرط وكذا لعد هذا من سوء الأدب ومن العدوان على هذا الشخص، لأنه ما منه خطأ ولا منه تقصير. كونه فاهم فهما خاطئا أنت قلت غبي وبليد بطريقة يعني فيها مكر، فالنبي عليه الصلاة والسلام ينزع مثل هذا، إنما أراد أن يبين أنه سادك عريض وأن رقبته طويلة يعني شملت الأفق. هذا باب المداعبة وبيان الحكم بطريقة فيها يعني شيء من المداعبة ولا علاقة لها بقضية الغباء.
قال رحمه الله: باب وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. حدثنا عبيد الله بن موسى قال حد عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها.
يعني هذا يدل على أن أهل الشرك وأهل الجاهلية كان عندهم تناقض واضح بين، يعني يشركون بالله جل وعلا الشرك الأكبر ويفعلون الطوام والأمور العظام، وفي هذه الدقائق يتنطعون. لماذا يتسور السور ولا يدخل مع الباب؟ لماذا؟ إيش السبب؟
حتى لا
يكون يغطي رأسه، يعني يجب التنطع البعيد يعني كل البعد، إنه ما يدخل مع الباب حتى لا يغطي الباب أو سقف الباب رأسه إذا كان محرما. طيب وسقف البيت معناه أنه ما يدس في تحت السقف؟ لا، هذا ما ذكر أنه ما يدس تحت السقف، لكن الله أعلم، لأن يعني الغالب أن الباب أن الأبواب قصيرة، فإذا دخل صار فوق رأسه بقليل بخلاف السقف يكون بعيدا. لما أظهر أنه ما يستظلون ما نقل ويبعد يعني يجلسون تحت الشمس وكذا، لكن المقصود الأبواب، لأن الباب قريب في الغالب أن الباب ما يكون السقف بعيدا قريب من الرأس. فهذا يدل على تنطع، فكل من يعني فعل مثل هذا فله أسوة بهؤلاء الكافرة الجاهليين. التنطع مرفوض في دين الله جل وعلا. تجد بعض الناس والعياذ بالله يقدم على الطوام والكبائر ويتنطع في أمور دقيقة، يتورع عن شيء فيه يعني شبهة بعيدة أو خلاف ضعيف، ويفعل أشياء محرمة صريحة واضحة وقد تكون كبائر. هذا من التكلف والتنطع والعياذ بالله. فالله تعالى نهاهم عن ذلك، قال: وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. يعني إذا كنتم صادقين فاتقوا الله في الأمور العظام كالشرك والزنا وما شابه ذلك. فبين جل وعلا أن أتيان البيوت من الظهور ليس من البر، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وانظر إلى الرافضة يقعون في نفس هذا الشيء، يعني ما يستظلون، إذا ركبوا في الباصات يركبون باصات مقصوصة ليس لها سقف، وهم عندهم الشرك الأكبر، عندهم لعن الصحابة، عندهم رمي عائشة رضي الله عنها بالزنا فيما برأ الله منه رضي الله عنها حشاها، عندهم أشياء يدعون العصمة للأولياء ويبيحون المتعة والزنا الصريح، وأن من تمتع فهو كذا وكذا، من تمتع مرة فهو منزلة الحسين، من تمتع مرتين بمنزلة الحسن، من تمتع ثلاث مرات فهو منزلة علي، ومن تمتع أربع مرات فهو بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الخرافات وهذه الأمور العظام يفعلونها ويتورعون عن الجلوس تحت تحت سقف السيارة هذا، والعياذ بالله هؤلاء لهم أسوة في هؤلاء الجاهليين، وكما يقال الطيور على أشكال تقع. لكن هؤلاء يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون هذا في الجاهلية، تابوا رضي الله عنهم وأنابوا ورجعوا واستقاموا على دين الله، لكن الله تعالى أنكر عليهم هذا وعدبهم فاستجابوا، أسلموا رضي الله عنهم وتعدوا بأداب الإسلام وصاروا خير الناس. لكن الذم هو لحالهم قبل الإسلام وحال من لم يسلم منهم.
قال رحمه الله: باب، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير رضي الله عنهما، فقال: إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال: ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال: أخبرني فلان وحيوة بن فريح عن بكر بن عمرو عن بكر بن عمرو المعافري أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه؟ قال: يا ابن أخي، بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله والصلوات الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال: فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه وإما يعذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قال: فما قولك في علي وعثمان رضي الله عنهما؟ قال: أما عثمان فكان الله عفا عنه، وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه، وأما علي رضي الله عنه فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه. وأشار بيده فقال: هذا بيته حيث ترون.
باب قول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والآية الثانية: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يعني هذه الآية يؤخذ منها أو تدل على أن من ترك شيئا من شعائر الإسلام أنه يقاتل ولو أعلن الإسلام. يعني ناس أعلنوا الإسلام أو مسلمون من قبل ثم تركوا الأذان أو الإقامة أو صروا أشرب الخمر أو ما شابههم من ترك واجب أو فعل محرم، معنهم يصلون يصومون يزكون ويحجون لكنهم تركوا واجبا من الشعائر الظاهرة، أو فعلوا محرما أعلنوه سواء كان خمر شرب الخمر أو الربا أو ما شابه ذلك، فإنهم يقاتلون. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فلا يستثنى من ذلك شيء. وأما الربا فقد جاء في نص خاص: فإن لم يعني الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ليس هذا خاصا بالربا، لكن جاء في الربا نص لعظم شأنه لشدة تعلق النفوس بالأموال، لكنه ليس خاصا في الآية، عامة. ويكون الدين كله لله، يعني في هذا أن ابن عمر رضي الله عنه تورع وترك القتال في الفتنة، لم يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية رضي الله عن الجميع، ولم يقاتل بعد ذلك مع ابن الزبير، ولم يقاتل مع غيره، اعتزل الفتن كلها من حين مقتل عثمان، من بعد مقتل عثمان إلى أن مات رضي الله عنه، لم يقاتل ولم يدخل في شيء من ذلك، لأنه رأى أن هذه فتنة وهذا قتال بين المسلمين، وأنه لا يحل له أن يقاتل. لذلك قال لأن اغتر بهذه الآية ويقاتلهم حتى لا تكون فتنة أحب إلي أن اغتر بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وهذا يدل على أن الإنسان في وقت الفتن لن يؤدم من يهيجه ومن يثيره ومن يعني يشجعه على الدخول في الفتن، لكن يجب عليه أن يتثبت ويجب عليه أن يصبر ويثبت إذا تبين له الأمر وعرف أن هذه فتنة ألا يستزل، ويتوقع أنه سيأتيه ناس إما بحسن نية أو سوء نية يقول وين كنت الناس كذا وكذا، ليش ما تجي، ليش ما تدخل هذا كذا، وإذا أنت جلست من يأتي، أنت وأمثالك إذا جلستم تركتم هذا من يأتي وكذا. فإذا كان مترددا وعنده شيء من تردد فإنه قد يتشجع يتأول يقول الله صحيح وكذا، لأن في شهوة، وأنه يعرف أنها فتنة وأن الواجب هو البعد، لكن في شهوة، فيه شهوة، شهوة نفس. فإذا جاءه من يثير هذه الشهوة لم يعتصم بالله ويثبت فإنه قد يستزل والعياذ بالله. ابن عمر رضي الله عنه ثبت، قال جابر رضي الله عنه ما منا أحد إلا مالت به الدنيا إلا ابن عمر رضي الله عنهما. شهد لو جابر رضي الله عنه أنه ما مال مع الدنيا ولا استزلته الفتن رضي الله عنه. هذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام إن عبد الله رجل صالح، كما ثبت في الصحيحين إن عبد الله رجل صالح، قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فثبت رضي الله عنه وأقبل على العبادة والطاعة ولم يدخل في شيء من الفتن. ورد عليهم رضي الله عنه، كلما احتجوا عليه رد عليهم، قالوا ألم يقل له قاتلوا حتى لا تكون فتنة؟ أول شيء سموه جهادا، قال الناس قد ضيعوا وأنت ابن عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما منعك أن تخرج، مدحوه. وهكذا يؤتى الإنسان من هذا الباب، الإنسان يحب المدح، قل أنت قدوة وأنت كذا وأنت كذا، كيف تجلس إذا جسنت من يخرج؟ فالمدح يعمل عمل السحر، فإذا مدح الإنسان يتأثر ويعني يرى أنه إن لم يفعل ما طلب منه وإلا يعني سيذهب جاهه، لأنه يعرف أنهم إلا يعرف أنه إن لم يوافقهم سينقلب المدح إلى إيش؟ إلى ذم. فربما أنه يستجيب ليحافظ على هذه المكانة وهذا المدح. ولكن الذي يحتسب الأجر ويراقب الله جل وعلا وهو مخلص في عمله ما يبالي بالناس، يقول خلهم يذموني كيفهم، أنا ما همون أصلا ولا عملت لأجلهم، يمدح ولا يذم ما علم، خصوصا إذا عرفت أنه صاحب فتنة تقول بالعكس هذا إذا ذمني أحسن لي، هذا إنسان مفتون وهذا إنسان منحرف فما لي وله، هذا إذا ذمني أحب إلي من مدحي، أنا أصلا لا أريد مدحه ولا عملت له، أنا أعمل لله. فإذا تبين لي أن هذا لا يرضي الله فليذمني من يذمني ولا أبالي بهذا. فلكن بعض الناس لا، إنسان حريص على الجاه وحريص على المدح وحريص على التصدر، هذا والعياذ بالله يقسم ظهره، لأنه يقول والله مشكلة الحين هؤلاء السواد الأعظم يريدون هذا الشيء، فإن لم يعني وافقهم أسقطوني وذموني وراح جاهي وراح كذا وراح كذا. فربما أنه يستجيب مع أنه يعلم في قرارات نفسه أنه عاصي بهذا الفعل وأن هذا لا يرضي الله جل وعلا، لكن فتنة الجاه وهي من الفتن الكبار نسأل الله العافية. لكن الصادق ثبته الله، هذه قاعدة، المخلص الصادق الله تعالى لا يتخلى، يثبته ثم تكون العاقبة له، يبتلى قد يذهب جاهه في البداية ولا يبالي بذلك، لكن في الأخير العاقبة للمتقين، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صحيح تأتي زلزلة في البداية وهو يقول أنا لا أبالي بالناس، خلي يروح جاهل، ما يهم، أنا أريد ما عند الله، أريد وجه الله، أريد الدار الآخرة، سواء مدح الناس وذموني، أنا أصلا ما عملت لهم ولا أبالي بمدحهم وذمهم. لكن مع ذلك الله جل وعلا سيجعل له العاقبة، هذه سنة الله في عباد الصالحين، يذم في البداية ويتنقص ويمقت وربما يصل بالحال إلى أن يسجن ويذمه الناس وكذا، ثم تكون العاقبة له إذا صبر واتقى، كما حصل ليوسف عليه السلام، اتهم بالزنا وعوذي وسجن وكذا ثم صارت له العاقبة، كما حصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عوذي وسجن أكثر من مرة وشنوا عليه واتهموه بأنه كذا وكذا وأنه مشبه وأنه كذا وأنه، لكن في الأخير جعل الله له من العز ومن القبول لكتاباته ولعلمه، ما لا يزال الناس يستفيدون ينتفعون من علمه إلى يومنا هذا، ولن يشاء الله جعل الله له العاقبة. الإمام أحمد رحمه الله ابتلي وعوذي وسجن وضرب، ثم بعد ذلك مكن الله له، صارت له العاقبة وصار إمام لا يسمى لإمام أهل السنة رحمه الله. فهذه سنة الله في عباده الصالحين. لكن الفتنة تأتي قوية متزينة متزخرفة، لكن كما قيل العالم يعرفها إذا أقبلت، والجاهل لا يعرفها إلا إذا أدبرت، فيأتي التأويل ويأتي الالتباس ولعل كذا ولعل كذا، وأنا ما أريد إلا الخير وأنا أريد المصلحة وكذا، وتأول ثم بعد ذلك يندم بعد أن تتبين تنكشف هذه الفتنة، يندم بما حصل لعمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه ندم في آخر عمره وتمنى أنه لم يدخل في هذه الأمور، الوليد الشامة حلف وبكى طويلا، وكذلك عبد الملك بن مروان لما جاءه الموت نظر من النافذة فرأى شخصا يظن يخيط النعال وكذا أو يغسل الثياب، قال يا ليت، قال ما هذا، قالوا هذا كذا ويكسب قوت يوم، قال يا ليتني كنت مثله ولم علي من أمر الناس شيئا، لأنه خاض في الدماء، نسأل الله أن يعفو عنا وعن كل مسلم. فكل من خاض في هذه الفتن ندم، وكذلك الذين دخلوا مع ابن الأشعث في الفتنة المعروفة قتال الحجاج، قال بعض السلف نسيت اسمه، قال ما منهم أحد قتل فيها إلا رغب عن مصرعه، وما من أحد سلم إلا حمد الله على أن سلمه منها، يعني ندموا بالإجماع، من قتل ما من أحد إلا رغب عن مصرعه، يتمنى أنه ما مات في هذه الفتنة، لأنه يعني دخل كثير من القراء ومن العلماء تأولوا رحمه الله عفا عنهم ودخلوا، فمنهم من قتل في المعركة ومنهم من قتل صبرا من سعيد من جبير من ثالث، فما من واحد إلا رغب عن مصرعه، والذي سلم حمد الله أن نجاه أنه ما مات في هذه الفتنة. فهذه هكذا الفتن يعني تتزين سقرة فيندفع لها الناس ثم يندمون. علم أبي طالب يعني مع أنه الخليفة الراشد الرابع ومن أفضل الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عنه أنه ندم في آخر عمره على القتال، وقال للحسن، قال يخاطب الحسن، ود أبوك أنه مات قبل هذا بعشرين سنة، وقال ما كنت أظن أن الأمر سيصل إلى ما وصل. الفترة في البداية يعني لها رونق ولها جذب للشخص، ويتصور أن الأمر سهل وتدفعه الشهوة والتأويل، ثم إذا نشب تمنى أنه لم يدخل، وقد لا يستطيع الخروج، نتورط في هذه الفتنة فيتمنى أنه يخرج كما يستطيع، لأن هذه الفتنة قد جرفته وانقطع بخط الرجعة. فينبغي المؤمن أن يجب على المؤمن أن يتريث ويتثبت ويستعين بالله وأن لا يندفع. فابن عمر رضي الله عنهما كلما قالوا له شيء رد عليهم، قال فما يمنعك أن تخرج؟ قال يمنعني الله حرم دم أخي. فقال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة، يعني قاتلنا المشركين لأنهم كانوا يفتنون المسلمين، وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، قتال على الملك ويكون الدين لغير الله. في الحديث الآخر قالوا: ما حملك على أن تحج عاما وتستأمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله؟ سموه جهاد في سبيل الله مع أنه قتال فتن وقتال على الملك. فماذا قال رضي الله عنه؟ قال: يا ابن أخي، بني الإسلام على خمس، وذكر ثم قال، يعني بين أن هذا ليس يعني واجبا عليه، حتى لو يعني سلمنا أنه جهاد فهو ليس من أركان الإسلام، يعني الجهاد فرض كفاية ومن تركه فليس بآثم، هذا إذا سلمنا أنه جهاد. ثم قال: لا، ألم تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما قاتلهم حتى لا تكون فتنة. فقال: فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه أو يعذبونه، يعني المشركين، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. رد عليهم قال: ما في فتنة الآن من جهة المشركين أنهم يعني يفتنون المسلمين، لأن المسلمين كثروا وصاروا أعز وأقوى من المشركين. قال علي رضي الله عنه: لله در مقاما قامه سعد بن عمر وسعد بن مالك، إن كان صوابا. سعد بن مالك، لله در مقاما قامه ابن عمر وسعد بن مالك، يعني سعد بن وقاص رضي الله عنهما، إن كان صوابا إن أجره لعظيم، وإن كان خطأ إن وزره لقليل. يعني ما خضوا في الدماء، يعني أسوأ الأحوال أنهم أخطأوا، اجتهدوا وأخطأوا سلموا من الدماء، فالأمر سهل، أن هذا فرض كفاية وليس بواجب. يعني إذا سلمنا أنه قتال في سبيل الله وجهاد، قال: إذا كان خطأ فإن إثمه لقليل. نسأل الله العافية والسلامة. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.
ذكر الحافظ أن ابن الحجاج بن يوسف نزل في أواخر سنة 73، وابن عمر توفي في أوائل 74، يعني ما بين الحادثة
اللي قتال
ابن الزبير على الجهم ابن الزبير، يعني ما باقي من عمر إلا أشهر.
ومروان قاتل في مرج راهط كما معروف لما مات يزيد بن معاوية، وكان ابن يزيد ومعاوية ابن يزيد هو ولي العهد، وكان مريضا ولا يصلح للحكم، فصارت فتنة وتقاتلوا، ودخل مروان في هذه الفتنة وقاتل الضحاك بن قيس، وقتل الضحاك في هذه المعركة، وحصل فيها مقتلة عظيمة، وانتصر فيها مروان الحكم وأخذ الخلافة، ولم يبق بعدها إلا أشهر، واللي أذكرنا 9 أشهر تقريبا، وندم قال: أبا بعد ما وصلت إلى هذا السن خلط في الدماء، يعني تمنى أنه ما دخل في هذه الحروب والقتال، لأنه كان كبيرا في السن، يعني يشعر من نفسه أنه قد دنا الأجل، وفعلا ما عاش بعدها إلا 9 أشهر، ثم انتقلت الخلافة لابن عبد الملك. فدائما الإنسان دخل بهذه الفتن يندم وتمنى أنه ما دخل، نسأل الله العافية. ذلك ينبغي المؤمن في حال الرخاء أن يلح على الله جل وعلا أن يجنبه الفتن، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل ويأمر أصحابه، قال: تعوذ بالله من الفتن، قالوا: نعوذ بالله من، قال: تعوذ بالله من الفتن، قالوا: نعوذ بالله من، قال: تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، رواه مسلم. 3 مرات يأمرهم بالتعوذ من الفتن. الفتن أمر عظيم ولا يقدر إنسان قدرها حتى يتورط، وقد يخرج إذا شاء الله وراد به خيرا، وقد لا يخرج منها، نسأل الله العافية. إيه أنا كأني فهمت هذا بس. لعلنا إن شاء الله نراجع ونشوف نرجع إن شاء الله. يعني تحرر يعني تراجع أكثر.